لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد، وهو أن يريد بالفعل اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، والمراد بلفظ الصيد هنا المصيد، وهو حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، ويباح الصيد لقاصده في الأصح، واستحبه ابن أبي موسى، ويكره حال كونه لهوا لأنه عبث. وإن كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام، وهو أي الحيوان المصيد أفضل مأكول، قاله في التبصرة. ولعل ذلك لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه، والزراعة أفضل مكتسب، وأفضل التجارة في بز وعطر وزرع وغرس وماشية، وأبغضها في رقيق وصرف، وأفضل الصناعة خياطة، ونص أن كل ما نصح فيه فهو حسن. قال المروذي: حثني أبو عبد الله.
إيش؟ ونص أن
ما نصح فيه،
لا لا، ما نصح.
ونص أن كل ما نصح فيه فهو حسن. قال المروذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة، وأدنى الصناعة حياكة وحجامة وقمامة وزبالة ودباغة، وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة وجزارة. قال المحقق في الحاشية: في بعض ما قاله نظر لا دليل عليه غير أن الصنعة التي فيها مباشرة للنجاسة لا شك أدنى من غيرها، أما ما عدا ذلك كالصرف والصياغة مثلا فإن احترز صاحبهما من الغش ولم يبيع الذهب والفضة إلا يدا بيد والتقربة فما وجه الكراهة في ذلك، بل هما من أشرف الصنائع والتجارات وأكثرهما كسبا مع قلة المؤنة والعمل. قد كان كلام بعض الفقهاء في ذلك بهذه الصورة سببا في تجنب المسلمين لهاتين الحرفتين، حتى استقل بهما في بلاد المسلمين اليهود والنصارى والصابئة، وجنوا من ذلك أعظم ثمار صاحب الشرح المنتهى علل الكراهة فيهما بتمكن الشبهة وما يدخلهما من الغش، فيا سبحان الله قلما تسلم صنعة من إمكان الغش فيها، وأين الشبهة فيهما. وما أحسن كلمة الإمام أحمد رحمه الله أن كل ما نصح فيه فحسن، وما ما قاله في الحدادة: قد كانت صنعة داود عليه السلام الحدادة، وهي من أنفع الصناعة، إذ بها تتمكن الأمم من الرقي وامتلاك السلاح من قرب ترد به عن نفسها، فلا تقع فريسة الأعداء الذين يحتكرون عنها السلاح ويمنعونه عنها في الأزمات إلا بالشروط المذلة والتحكم في الرقاب. فعلينا أن نغير نظرتنا إلى الصناعة، وعفى الله عمن أودع مثل هذه الأقوال كتب الإسلام فأدته لما أدت إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الصيد، يذكر فيه أحكام الصيد وكيفية ذكاته، وجرت العادة في إيش ذكر أنواع المكاسب استطرادا في هذا الباب. وذكر رحمه الله تعالى أن أفضل المكاسب الزراعة، ثم يأتي بعدها التجارة، وأبغضها بيع الرقيق، التجارة في الرقيق والصرف. وأما بالنسبة للصناعات أفضلها الخياطة. وسبب تفضيل الزراعة قالوا أن المزارع أشد توكلا على الله، حيث أنه يرمي هذا الحب ويرجمه عند الله.
قال: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، أي بتذكية، لأنه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته، ولأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي حتى ولو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به. وإن لم يتسع الوقت لتذكيته بل مات في الحال حل بأربعة شروط، أحدها كون الصائد أهل للذكاء أي تحل ذبيحته ولو أعمى، ومراد بالشراط كون الصائد أهل للذكاء إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاء، أما صيد ما لا يفتقر إلى ذكاء كالسمك إذا صاده من لا تباح ذبيحته فإنه يباح لأنه لا ذكاة له، أشبه ما لو وجده ميتا حال إرسال الآلة، فإن رماه وهو أهل ثم ارتد بعد رميه أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل اعتبارا بحال الرمي، وعكسه بأن رماه مرتد أو مجوسي ثم أسلم قبل الإصابة لم يحل، ومن رمى وهو مسلم صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا أو رماه آخر فقتله أو وجأه بعد إجاء الأول لم يحل، إنه صار مقدورا عليه بإثباته فلم يبح إلا بذبحه ولمثبته قيمته مجروحا على الرامي الثاني، لأنه أتلفه عليه حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه إلا أن يصيب الرامي الأول مقتله أو يصيب الثاني مذبحه فيحل، وعلى الثاني أرش خرق جلده لأنه لم يتلف سوى ذلك. الشرط الثاني لحل ما وجد من الصيد ميتا الآلة، وهي نوعان، أحدها ما له حد يجرح به فيشترط فيه ما يشترط لآلة الذكاء كسيف وسكين وسهم، النوع الثاني من آلة الصيد جارحة معلمة سواء كان الجارح مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من السباع والكلاب، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ككلب غير أسود، أما الكلب الأسود البهيم وهو الذي لا بياض فيه فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله، ويجب قتل كل كلب عقور، وقال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا إلا إن عقرت كلبة من قرب من ولدها أو خرقت ثوبه فلا تقتل بل تنقل، وفهد وباز وصق وعقاب وشاهين،
لأن هذا مما جرت هذا في الكلاب به أنك تعتدي يعني على ولدها هذا تدفع عن نفسها، فلا يعد ذلك إيش أنها من الضواري على بهذا أو أنها مما لا يصلح للصيد. سمي الكلب عقورا لأنه يعقر من يريده، والعقر هو قطع القطع قطع من الحركة ثم الاعتداء عليه.
قال فتعليم الكلب والفهد يكون بثلاثة أمور، أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، قال في الموني لا في وقت رؤية الصيد، قال في الوجيز لا في حال مشاهدته للصيد، وإذا أمسك صيدا لم يأكل منه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، متفق عليه، ولأن العادة في المعلم ترك الأكل وأن ينتظر صاحبه ليطعمه، فكان شرطا كالانزجار إذا زجر لا تكرر ذلك، فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما، ولم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه، ولم يحرم ما شرب من دمه، ويجب غسل ما أصابه فم كلب، وتعليم الطير الذي يصيد بمخلبه كباز وصقر وعقاب يكون بأمرين، يعني يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك الأكل، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل، رواه الخلال، ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه بخلاف ما يصيد بنابه، ويشترط لحل ما يصيده ذو الناب أو ذو المخلب إن يجرح
أن
أن يجرح الصيد إذا قتله، فلو قتله أي قتل الجارح الصيد بصدم أو خنق لم يبح، لأنه قتله بغير جرح أشبه ما لو قتله بحجر أو بندق أو ضرب أو ضرب شاة بعصا حتى ماتت، وكل هذا وقيد. الشرط الثالث لحل ما وجد من الصيد ميتا قصد الفعل، وهو رمي السهم قاصدا للصيد، أو ينصب ما ينصبه من منجل أو سكين قاصدا للصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، فاعتبر له القصد كالطهارة من الحدث، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه، فلو سمى وأرسلها أي الآلة لا لقصد الصيد فقتل صيدا لم يحل، أو أرسلها لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، ولو زجر الجارح ربه ما لم يزد الجارح في طلب الصيد بزجره ويسمي عند زجره فيقتل صيدا فإنه يحل على الأصح. الشرط الرابع لحل ما وجد من الصيد ميتا قول بسم الله عند إرسال الجارحة أو عند رمي سلاحه ولو بغير عربية ممن يحسنها، ولا يضر تقدم التسمية بالزمن اليسير كالعبادة، وكذا تأخر إذا كثر في جارح إذا زجره فانزجر، ولا تسقط هنا أي في الصيد سهوا على الأصح، لأن في الصيد نصوصا خاصة، ولأن الذبح يكثر فيكثر السهو فيه، ويفرق بين الذبح والصيد بأن الذبح يقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد. وما رمي من صيد فوق
هذا عجيب سبحانه، المفروض العكس. الشرط الرابع قال لحل ما وجد من الصيد ميتا قول بسم الله عند إرسال الجارحة أو عند رمي السلاح ولو بغير عربي، قال ولا يضر تقدم التسمية بالزمن اليسير كالعبادة وكذا التأخر، ولا تسقط هنا أي في الصيد سهوا على الأصح، لأن في الصيد نصوصا خاصة، إذا أرسلت كلبك وسميت الله، لأن الذبح يكثر فيها فيكثر السهو فيه، ويفرق بين الذبح والصيد. المذهب يقولون في الذبح يسقط سهوا، لكن في الصيد ما يسقط سهوا. هم عندهم لأجل النصوص الواردة في هذا الشيء، وسببه سبب النص أنه يقول أن الصيد يكثر فالشرع يلزمهم بهذا الشيء. مفروض أنه إيش العكس، يعني الذبيحة تكون بين يديك، استبعاد أنك تسهو هذا هو الوارد، والمفروض أن الشيء إذا كان بين يديك أنه ما تسامح الذي يسهو، بخلاف الذي يكثر عليه الصيد فإن السهو بالنسبة له وخصا يفجأها الصيد وارد. ويفرق بين الذبح والصيد بأن الذبح يقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصيد، عكس الشيء، قلب الدنيا على أهله. نعم.
وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء، وكل شيء من ذلك أي من الوقوع في الماء والتردي من العلو والوطء عليه يقتل مثله لم يحل ولو مع إيجاد جرح. وإن وقع في ماء ورأسه خارج الماء فمباح، أو كان من طير الماء، أو كان التردي لا يقتل مثله ذلك الحيوان، ومثله أي مثل ما ذكر في عدم الحل، لو رماه بمحدد فيه سم إذا احتمل أن السم عان على قتله صرح به في الإقناع والمنتهى، وذلك لأنه اجتمع مبيح ومحرم فغلب المحرم كسهم مسلم ومجوسي.
نعم، هذا القاعدة عندهم، إذا اجتمع مبيح ومحرم غلب جانب المحرم. نعم.
وإن رماه أي رمى إنسان صيدا بالهواء أو على شجرة أو على حائط فسقط ميتا حل، لأن الموت إنما كان بإصابة الجارح له، فلا يعتبر ما حصل بعد ذلك، لأن وقوعه إلى الأرض لا بد منه، فلو حرم به أدى إلى أن لا يحل طير أبدا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، واحدها يمين، وهو القسم بفتح السين المهملة، ف فاليمين تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء.
هذا التعريف. اليمين تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
والحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه.
نعم، يعني أن اليمين هو الحلف على مستقبل إرادة تحقيقه، أما الحلف على الماضي ما يكون إيش من باب الأيمان، يعني ما هي بالأيمان التي توجب كفارة. نعم.
والحلف على أمر ماض إما بر وهو الصادق أو غموس وهو الكاذب أو لغو وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة. لا تنعقد اليمين إلا
لغو مثل بلا والله، لا والله كذا.
نحو والله وبالله وتالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته والرحمن الرحيم القديم الأزل وخالق الخلق ورازق العالمين ورب العالمين والعالم بكل شيء والحي الذي لا يموت والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء ونحوه مما لا يسمى به غيره تعالى. وأما ما سمي به غيره تعالى وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى كالعظيم والرحيم والرب والمولى والرازق فإن نوى به الله تعالى أو أطلق كان يمينا، وإن نوى به غيره فليس بيمين لأنه يستعمل في غيره. قال تعالى فارجع إلى ربك، وقال فارزقوهم منه، وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم والمولى المعتق، وقال ولها عرش عظيم. وإن قال يمينا بالله أو قسما بالله أو شهادة بالله انعقدت يمينه. وتنعقد اليمين بالقرآن بكلام الله سبحانه وتعالى وبالمصحف بسورة من القرآن وآية منه وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور. قال ابن نصر الله في حواشيه لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله فلا نقل فيها، والظاهر أنها يمين انتهى، وجزم بكونها يمينا في المنتهى والإقناع، لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف للتوراة والإنجيل والزبور المنزل من عند الله تعالى دون المبدل، ولا تسقط حرمة شيء من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن، فغاية ذلك أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن، ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى، وإذا كانت كلامه فهي صفة من صفاته كالقرآن. قال ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو حلف بالكعبة عظمها الله تبارك وتعالى ونحوها حرم ولا كفارة عليه إن حنث. قال في المنتهى وشرحه ويحرم بغير ذات الله تعالى وصفته لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، سواء أضافه إلى الله تعالى كقوله ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه وكعبته ورسوله أو لا كقوله والكعبة، ولا كفارة في الحلف بغير الله انتهى. قال فصل وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء، فلا كفارة مع فقد واحد منها. أحدها كون الحالف مكلفا فلا تجيب الكفارة على نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه ومعتوه. الثاني كونه أي الحالف مختار للحلف ذكره الأصحاب
عندكم ومغمى عليه، ها بين قوسين ما بين قوسين. طيب
إنها ليست المثل.
نعم شرح، أنا نسختي عندي إنها بين قوسين. نعم.
قال ثاني كونه أي الحالف مختارا للحالف ذكره الأصحاب أصحاب فلا تنعقد من مكره عليها
عليها بس. نعم. ذكره الأصحاب فلا تنعقد من مكره عليها. نعم. أي اليمين.
قال الثالث كونه قاصدا لليمين بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فلا تنعقدوا اليمين ممن سبق اليمين على لسانه بلا قصد منه لإيجابها كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه فلا تجب فيه الكفارة على الأصح وتسمى لغوا. قال البيضاوي اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهل بمعناه وكقول العربي لا والله وبلا والله لمجرد التأكيد. الرابع كونها أي اليمين على أمر مستقبل ممكن لأن من شروط الإنعقاد إمكان بره وحنسه وذلك في الماضي غير ممكن فلا كفارة على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس.
نعم.
بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا بأن لم يتعمد الكذب فلا شيء عليه. قال تنبيه إذا قال والله لا يفعلن فلان كذا أو لا يفعلن فلان كذا فلم يطيح أو حلف على حاضر وقال والله لا تفعلن يا فلان كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطيح حنث الحالف لعدم وجود المحلوف عليه والكفارة عليه لا على من أحنثه. وإذا قال أسألك بالله لا تفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها وإن أراد الشفاعة إليه بالله تعالى فليست بيمين ويسن إبرار القسم وإجابة سؤال بالله ولا يلزم. الخامس وجوب الكفارة بالحلف الحنيث في يمينه لأن من لم يحنث لا كفارة عليه لأنه لم يهتك حرمة القسم ويكون الحنيث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله ولو كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله محرمين لأنه
إيش عندك لأنه لم يهتك
حرمة قلم.
ها؟
ما التاء المربوطة فنصبها.
حط على فتحة. إيه طيب.
كانت مضمومة.
إيه نعم. ترى هذه كلها تصحيحات الشيخ بن جرح هو اللي كتبها وأرسلها للمحقق وصح. كنا يوم كنا نقرأ عليه كان معه دفتر يسجل فيها.
ولو كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله قال ولو كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف
لا الظاهر انه ولو كان فعل ما حلف
قال ولو كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله محرمين لأنه لا وجود للحنث إلا بما ذكر لا إن حنث مكرها بفعل الحالف أو بفعل من حلف عليه أو حنث جاهلا كما لو قال والله لا دخلت دار فلان ثم دخلها جاهلا أنها دار فلان يعني أنه لا يجب عليه كفارة. فإن كان الحالف عين وقتا لفعله تعين ذلك الوقت لذلك الفعل لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره فلأن تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى وإلا أي وإن لم يعين الفعل وقتا لم يحنث حتى ييأس من فعله الذي حلف عليه بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف أو نحوهما مما يحصل اليأس من البر به. قال ومن حلف بالله تعالى لا يفعل كذا إن شاء الله تعالى أو حلف بالله تعالى ليفعلن كذا إن شاء الله تعالى أو قال والله لا فعلن كذا إن أراد الله تعالى أو إلا إن شاء الله تعالى واتصل الاستثناء لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو عي أو تثاؤب لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه لم يحنث فعل المحلوف عليه أو ترك فعله بشرط يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له الاستثناء بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه ذلك لعدم قصده له أولا، ولو أراد الجزم بيمينه فسبق لسانه للاستثناء من غير قصد.
الصحيح أنه ما في بأس إذا ذكر وقال إن شاء الله ما في بأس، وذلك الملائكة قالت لسليمان قل إن شاء الله.
قال ولو أراد الجزم بيمينه فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت عادته جارية به فجرى على لسانه من غير قصد لم يصح ويحنث وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه. قال فصل ومن قال طعامي أو هذا الطعام علي حرام أو كالميتة أو الدم ونحوه أو علق التحريم بشرط مثل إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم، لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واليمين على الشيء لا يحرمه وعليه إن فعل كفارة يمين، نص عليه قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني التكفير. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو يعبد الصليب أو غير الله أو يعبد الشرق إن فعل كذا أو لا يراه الله في موضع كذا أو هو يستحل الزنا أو الخمر أو ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الزكاة أو الحج أو الطهارة أو هو بريء من الإسلام أو القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما، وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين. رواه أبو بكر واختار الموفق والناظم ألا كفارة عليه. تنبيه إن قال عصيت الله تعالى وأنا أعصي الله تعالى في كل ما أمرني أو محوت المصحف وأدخله الله النار أو هو زان أو هو شارب خمر أو قطع الله يديه ورجليه ليفعلن كذا أو إن فعل كذا فعبد زيد حر أو مال زيد صدقة ونحو ذلك فلغو. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله سبحانه وتعالى فلم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها على الأصح الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع. وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا أو علي عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين، وكذا علي نذر أو يمين فقط. قال فصل وكفارة اليمين على التخير أي بين الإطعام والكسوة والعتق فقط، وإلا فهي تجمع تخيرا وترتيبا. والأصل في ذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فيخير من لزمته اليمين بين 3 أشياء إطعام 10 مساكين مسلمين أحرار من جنس واحد كتمر أو أجناس كإطعام 5 برا و5 تمرة أو البعض شعيرا والبعض زبيبا أو كسوتهم وهي للرجل ثوب تجزئه صلاته المكتوبة فيه وللمرأة درع وخمار تجزئها صلاتها فيهما، ويجوز أن يكسوهم من أي صنف شاء سواء كان من القطن أو الكتان أو الصوف أو الشعر أو الوبر أو الخز أو يكسو النساء من الحرير، لأن الله تعالى أمر بكسوتهم ولم يعين جنسا، فأي جنس كساهم منه خرج به عن العهد لوجود الكسوة المأمور بها ولو عتيقا ما لم تذهب قوته. فإن أطعم المساكين بعض الطعام وكساهم بعض الكسوة أو اعتق نصف عبده وأطعم 5 أو كساهم أو أطعم وصام أو صام وكسى البعض لم يجزه كبقية الكفارات. أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد بأن عجز عن عتق وإطعام والكسوة كعجز عن فطرة صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا، لأن في قراءة أبين وابن مسعود رضي الله عنهما فصيام ثلاثة أيام متتابعة، والظاهر أنهما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا، ولأنه صوم في كفارة لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الثلاثة، فوجب فيه التتابع كصيام المظاهر، ومحل وجوب التتابع إن لم يكن له عذر في ترك التتابع من مرض أو غيره، ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، لأن ذلك
ولا يصح
أن يكفر الرقيق. قال ولا صح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار، وهو أحسن حال من العبد، وليس لسيده منعه منه ولا من صوم نذر، وعكسه الكافر، يعني أن الكافر إذا وجبت عليه كفارة يكفر بغير الصوم، لأن الصوم عبادة وهي لا تصح من الكافر. قال وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة، حتى ولو كان التكفير بالصوم، إنه كفر بعد وجود السبب في أجزاء، كما لو كفر كفارة القتل قبل بعد الجرح وقبل الزهوق، والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولا تجزئ الكفارة قبل الحلف إجماعا كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، ومن حلف ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة، ولو على أفعال مختلفة كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست. قال باب جامع الأيمان، ومبناها أبدا على النية، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إن كان الحالف غير ظالم بها، وإن كان لفظه وكان لفظه يحتمل النية، فتتعلق يمينه بما نواه دون ما لفظ به. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث إذا تغدى بغداء غيره إن قصده لاختصاص الحلف به. ومن حلف على إنسان لا يشرب له ماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه أو استعارة دابته وكل ما فيه منه لا بأقل كقعوده في ضوء ناره، أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل منه، قبل منه ذلك حكما أي في الحكم، لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته ولفظه يحتمله، فلا يحنث بالدخول أي دخوله الدار في غيره أي غير ذلك اليوم الذي نواه، لأنه قصده لأن قصده تعلق به فاختص الحنث بالدخول فيه. ومن حلف على امرأته عن دار بأن قال والله لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها لمخالفتها نيته بعدم امتناعها. ومن حلف لا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو بخلاف اعتقته لأنه أسود فيعتق وحده. فصل، فإن لم ينوي شيئا يعني فإن لم يكن للحالف نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية. فمن حلف لأقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب، لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خيرا، ولأن مبنى الأيمان على النية، ونية هذا بيمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فتعلقت يمينه بهذا المعنى كما لو صرح به. وكذا أكل شيء وبيعه وفعله غدا، أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر فلا يحنث، لا إن باعه بأقل من مئة ولا يبيعه بمئة فباعه بها أو بأقل حنث. أو حلف لا يدخل بلد كذا لظلم رآه فيها في البلد فزال الظلم ودخلها، أو حلف لا يكلم زيدا لشرب الخمر فكلمه أي فكلم زيدا وقد تركه أي شرب الخمر لم يحنث في الجميع أي جميع ما ذكر من المسائل. قال فصل، فإن عدم النية والسبب أي سبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة، لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية بخلاف الاسم، ولهذا لو شهد عدلان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهد على مسمى باسم لم يحكم حتى يعلم أنه المسمى بذلك، فيقدم التعيين على الاسم والصفة والإضافة. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو دخلها وهي فضاء أو مسجد أو حمام أو حلف لا لبست هذا القميص فلبسه ورداء أو لبسه وعمامة أو هو سراويل أو حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو لا كلمت امرأة فلان هذه أو عبده هذا أو صديقه هذا فزال ذلك ثم كلمهم أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو صار دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا ثم أكله ولا نية له ولا سبب حنث في الجميع لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. قال فصل فإن عدم النية والسبب أي سبب اليمين وما هيجها والتعيين ورجع إلى ما تناوله الاسم لأنه دليل على إرادة المسمى ولا
هذا ما يظهر أهمية إيش البحث في كتب الأصول في حقيقة الكلام يرجع فيه إلى حقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية هنا هذا يستفيده الإنسان.
لأنه دليل على إرادة المسمى ولا معارضة له هنا فوجب أن يرجع إليه عملا به لسلامته عن المعارضة وهو الاسم ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة على فعل شيء من ذلك أو على تركه تتصرف إلى تنصرف إلى الموضوع الشرعي.
شوفي المذهب يقدمون العرف على اللغوي لأن اللغوي ما يريدها الإنسان اللغوي وين تدور له الشرعي قال لك مثلا والله ما صليت فإن المصروف أن الصلاة الشرعية
قال لأن ذلك هو المتبادر للفهم عند الإطلاق لأن الشارع إذا قال صلي تعين عليه فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المعلومة إلا أن يقترن ذلك بكلام يدل على إرادة الموضوع اللغوي فكذا يمين الحالف وتتناول الصحيح من أي من الموضوع الشرعي لأنه ممنوع من الفاسد بأصل الشرع فلا حاجة إلى منع من فعله باليمين فإن حلف لا ينكح أو حلف لا يبيع أو حلف لا يشتري والشركة شراء والتولية شراء والسلم والصلح على مال شراء فعقد عقدا فاسدا من نكاح أو بيع أو شراء لم يحنث لأن البيع إذا أطلق لا يتناول الفاسد بالدليل قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وإنما أحل الصحيح من البيع ويقاس عليه ما سواه من العقود لا إن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا قال في شرح المنتهى المقتضى ما تقدم أن من حلف لا يبيع أو لا يشتري فباع أو اشترى بشرط خيار إنه يحلف فإنه بيع صحيح لكن لو قيد الحالف يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ولا يبيع الحر ثم باعه حنث بصورة ذلك لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح والحلف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء لأن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل لا يتناوله في الماضي.